موضوع حلقة اليوم، من يقف وراء نزع سلاح حزب الله؟ طبعا الآن باسمكم أعزائي الكرام أرحب بضيف العزيز الدكتور نزيه منصور البرلماني السابق من لبنان. بداية دكتور نزيه منصور، السلام عليكم وحييك في حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحييك في حدث وحوار، ونبدأ معكم هذا الحوار. طبعا نتكلم من يقف وراء نزع سلاح حزب الله. برأيكم دكتور، من الذي يقف وراء نزع سلاح المقاومة في لبنان؟
المؤسف أن قرار نزع سلاح حزب الله هو قرار أمريكي صهيوني بامتياز.
نعم.
لأن الورقة الأخيرة على التقدم بها المبعوث الأمريكي براك هي التي كانت من أهم النقاط التي طالب بها الأمريكي بموضوع نزع سلاح حزب الله. ومع الأسف الشديد والأشد أن الحكومة اللبنانية تبنت هذه الورقة دون أي نقاش أو أي تعديل فيها، وهذا أمر يعني غريب جدا. بدل أن تطالب أن يكون إزالة الاحتلال، خاصة أنه قد مضى ما يزيد على 9 أشهر في موضوع وقف إطلاق النار، وحتى تاريخ العدو يزيد من نقاط الاحتلال. واليوم تجول رئيس أركان الكيان الصهيوني وتفاخر في تلك النقاط من الأراضي اللبنانية، ويعني مفاخرا أنه قتل بعد وقف إطلاق النار ما يزيد على 240 مقاتل من حزب الله. يعني هذا موضوع فخر، بعد وقف إطلاق النار وقام ب 600 غارة بتدمير بيوت ومنازل وطرقات وإلى آخره، دون أن نسمع من الحكومة اللبنانية أي بيان، أي انتقاد، أي شيء يتعلق بالموضوع.
نعم.
ولكن البعض في لبنان فقد تحدث بطرق سلبية وبأسلوب سلبي فيما يتعلق بزيارة أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني السيد علي لاهيجان.
طيب.
وهذا من غرائب الظاهر أن يكون في المجتمع اللبناني أو في أي مجتمع في أي بالمبدأ العام أن أي شعب مهما كانت الخلافات الداخلية يتأطر ويتضامن ويشكل وحدة في وجه أي عدو، لا ينقسم على ذاته، وخاصة في موضوع من الذي يدعم ويقدم المساعدة ويعلن ذلك أنه على استعداد في أي لحظة. ولكن هذه الحكومة لم تستجب لهذا الأمر، وضوخا للإملاءات الأمريكية التي تفرض عليها. من هنا نجد أن المقاومة في لبنان ما كانت عليه وما أنجزته خلال ما يزيد على 4 عقود من الزمن لا يمكن لها أن تتخلى عن عنصر القوة التي هو الدرع الواقي الوحيد للبنان، لا القرارات الدولية ولا الجامعة العربية ولا الأمم المتحدة. القرار 425 صدر سنة 1978 في أواخر السبعينيات القرن الماضي، ولم يصار إلى تنفيذه، ولم نسمع أحد طالب بالتنفيذ، بينما كان يصار إلى هيك ذكره مع كل سنة في ذكرى عيد الميلاد سنوي. لكن المقاومة ألزمت العدو وفرضت عليه ودحرته من الأراضي التي احتلها وحررت معظم الأراضي الجنوبية، حتى مزارع شبعة وتلال الكرشوبة أصرت المقاومة رغم ما يثار من علامات استفهام حول أن هاتين سواء كانت مزارع شبعة أو تلال الكرشوبة أن هذين الموقعين هما، أو يعني البعض يقال أنه احتلت في سنة 67 وهي أراضي سورية وما شابه ذلك. يعني حتى هناك خلاف في الداخل اللبناني حول لبنانيتها وعدم لبنانيتها، وهذا أيضا من عجائب الدهر، من عجائب السياسة، من عجائب أي شعب في العالم، أي وطن، أي قومية، أي دين.
نعم.
لا تختلف في مدى جغرافيات هذه الأرض أو تلك.
طيب دكتور نزيه، يعني دعنا نتوقف عند هذه النقطة. من الواضح جدا أن الهدف الحقيقي ليس مجرد نزع السلاح، بل الإزالة الكاملة لمفهوم المقاومة من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعطيل المؤسسات التابعة وتجريم الدعم المالي وتحويله إلى مجموعة خارجة عن القانون. ولكن كيف تتوقع شكل المشهد اللبناني في حال إصرار الحكومة اللبنانية على تنفيذ خطته بنزع سلاح حزب الله؟
يعني بدأت الحكومة، أو يعني هذه الطروحات التي تطرحها أو يملى عليها بها، تتغنح في هذا الموضوع رغم الصوت المرتفع هنا أو هناك. وأهم هذه الأراد التفت في موضوع نزع السلاح. بالأمس صرح قائد الجيش اللبناني بالحرف الواحد أن هذه القرى التي تم دفعها باتجاه ملعب الجيش اللبناني، قال بالحرف الواحد أن لا يمكن تنفيذ هذا الأمر بالقوة، لأن الكيان اللبناني التي تعود له المقاومة هو جزء لا يتجزأ، وهو له دور كبير في تحرير الجنوب، وأن هذا رد الكرة إلى ملعب الحكومة. من هنا أن وقد سبق ذلك، حضر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية لبنان منذ بضعة أشهر، واتفق مع رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على بدء نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، وهذا الأمر وإذا به أصبح في خبر كان ولم يؤتى على ذلك. ولكن في ظل هذه الهجمة الأمريكية والضغوطات المتداولة، يعني أصبحت الحكومة اللبنانية أسيرة هذا الإملاء، وأيضا الأصوات المأجورة على الساحة اللبنانية والتي لها تاريخ أسود في السياسة اللبنانية وفي علاقتها مع الكيان الصهيوني تحاول أن تعتبر أننا تم تحقيقه أو من تحقيقه من احتلال صهيوني لبعض الأراضي اللبنانية، وأن وقف إطلاق النار يعتبر بالنسبة لهم أن هذا الفريق قد هو انتصر على من على فرق داخل لبنان، هو يعتد بالعدو. لذلك يستحيل، يعني هناك مثلا أقصد على يعني على سبيل المثال فيما يتعلق بمؤسسة القاضي الحسن، هذه المؤسسة الوحيدة في لبنان التي حفظت أموال المودعين اللبنانيين، سواء كان منها المعدنية أو من مجوهرات وذهب وما شابه، وعلى الأموال المنقولة وهي عبارة عن أموال دولارات استرليني أي عملات أجنبية أو محلية.
نعم.
هي المؤسسة الوحيدة في لبنان، بينما أموال المودعين اللبنانيين سواء كان في الاغتراب أو في لبنان من العاملين من الموظفين من المتقاعدين، أموالهم تبخر دون أن يعاقب دون أن يحاسب أحد، سواء حاكم مصرف لبنان الذي كان يعتبر أنه هو الحاكم الأول في الشرق الأوسط، وقد يعني تمت احتفالات له في باريس وفي نيويورك وفي مختلف بورصات العالم أنه الحاكم الأمثل على الصعيد الإقليمي والدولي. بينما مؤسس القاضي الحسن يراد الآن بدأ الحديث عن المدارس، عن جهاد البناء، عن الكشاف، عن كل المؤسسات المدنية التي أسستها بدعم أسست على المقاومة بدعم من الجمهورية الإسلامية، يراد لها لأنها استطاعت أن تتقدم على كل المؤسسات الأخرى أو لدى الأحزاب، لأنه كمان الأحزاب اللبنانية كلها عندها مدارس عندها مؤسسات مختلفة، ولكنها لم تحقق ولم تنافس مؤسسات حزب الله في لبنان. وهذا الأمر أيضا يعتبر العدو ومن خلفه العدو هو الأساس الذي هو يحارب الأمريكان في هذا الموضوع، أن البنى التحتية العائدة لحزب الله ولحضانة حزب الله ولبيئة حزب الله هي التي تقوي المقاومة في لبنان نتيجة ما تقدمه لهم من خدمات صحية واجتماعية ومساعدات وتربوية وما شابه ذلك، كل ما يحتاجه الإنسان من مستوصفات مستشفيات مدارس هي في خدمة أهل وشعب وناس والمقاومة وكل منهم خارج المقاومة. يعني حتى يعني الآن مؤسسة قرار الحسن تجد فيها يعني معظم اللبنانيين من كل الطوائف ومن كل المناطق لم يعودوا يثقوا بأي من المؤسسات المصرفية في لبنان، بل يلجؤون لحفظ أموالهم في مؤسسة قرار الحسن. من هنا نعم أن هذه المؤسسات التي مضى عليها يعني عقود من الزمن، يعني حوالي ما يزيد كما ذكرت على 4 عقود، وبالتالي لا يمكن يعني مسحها بشحطة قلم، لأنها هي متجزئة في من حيث الكوادر التعليمية، من حيث المباني، من حيث المناهج الدراسية، وهي تلتزم بالقوانين والتشريعات اللبنانية على اختلافها، هو يتفوق طلاب حتى يعني الآن أحد الوزراء كان ناصر الدين وزير الصحة، هو خرج أحد مدارس من مصطفى في لبنان، وقص على ذلك في مختلف المؤسسات في الإدارات والمؤسسات الرسمية. هناك كوادر من هذه المؤسسات تساهم في صناعة البلد وفي ازدهاره وفي تنميته. أضف إلى ذلك كوادر من المهندسين، من الأطباء، من المحامين، من المزارعين على اختلافها، تقدم خدمات جلة وتساهم في استقرار لبنان وفي اقتصاد لبنان. الآن هل تعلم أن يعني لحزب الله في لبنان دور أساسي في المساهمة في الاقتصاد اللبناني ومن خلال مؤسساته المختلفة، سواء كان منها استثمارية، هناك محطات بنزين، محطات أمانة، محطات البنزين، هناك الزراعة، كما شو ما يخطر أي شيء يخطر على بالك ترى أن المقاومة.
ولكن دكتور نزيه، يعني هناك عاصفة تحديات الأمنية والسياسية تجتاح المنطقة بأكملها، وفي ظلها يطفو على السطح بين حين والآخر سؤال خطير جدا يطرح بإلحاح من قبل بعض الأطراف المحلية والدولية: لماذا لا يتم نزع سلاح حزب الله؟ فلبنان ليس دولة عادية تعيش في ظل استقرار إقليمي، بل هو في قلب ساحة صراع تتجاذبه مخاطر الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يتهدد حدوده، والإرهاب التكفيري الذي يتربص بأمنه. وفي هذا المشهد الدموي يبرز حزب الله ليس كحزب طائفي، بل كقوة ردع استراتيجية منعت الكيان الإسرائيلي من ابتلاع ما تبقى من لبنان، ودافعت عن لبنان منذ نشأته في أوائل الثمانينيات. ولكن السؤال: هل تعتقد أن حزب الله سوف يستسلم لهذه الحفنة السياسية اللبنانية ويسلم سلاحه؟
يعني حزب الله في زمن مع ولادته في الثمانينيات واجه كثير على الساحة اللبنانية، وكان العدو ما زال جاثم على الأرض اللبنانية، واستطاع الكيان الصهيوني أن يعقد اتفاقية 17 أيار ويوافق عليها مثلا، ولكن حزب الله أسقط هذه الاتفاقية وأزال العدوان بإمكانياته المتواضعة وبأعداده أيضا التي لم تكن كما هي عليها، ولم تكن بيئة حزب الله كما نشهد الآن. الآن أنت عندما تلتقي بأم شهيد، بزوجة شهيد، بابن شهيد، بأب شهيد، فكل هذه البيئة اليوم، هذه البيئة اليوم لا يوجد بيت في لبنان، لم توجد عائلة إلا هناك أب أو ابن أو أخ أو وما شابه ذلك، هم لديهم من الشهداء. فهذه البيئة التي تغمست بالدم وتطهرت بالدم وتمسكت بهذا الأمر لا يمكن لها أن تتنازل عما حققته. وبالتالي هم يحاولون، لأن هناك حرب نفسية إعلامية سياسية تستهدف بيئة المقاومة قبل المقاومة، لأن المقاومة بدون بيئة، بدون حضانة شعبية، لا أعتقد أنهم يستطيعون إسقاطها. وما شاهدناه اليوم استقبال الجماهير والشعبي على طريق المطار للسيد لاهيجاني هو خير دليل أن في رغم كل ذلك الآن جماهير حزب الله، أمة حزب الله، بمجرد يعني أيضا ما حصل هو لم يكن منظما تنظيما سياسيا أو حزبيا، لكن هو حركة شعبية عفوية قامت بهذا الأمر. وأيضا حزب الله ليس وحده، هناك لديه حلفاء مع كل الطوائف من كل المذاهب، وهذا أيضا ما شاهدناه خلال اللقاء بين لاريجاني وقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية في الصفارة الإيرانية. يعني لسنا وحدنا، وأيضا نحن يكفينا نحن يعني نقول أيضا لقبل كل البشر كل عافية الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن يمكرون ويمكر الله والله خير منكم، وما نملكه من إرادة وإيمان سواء استشهدنا أو بقينا أحياء لا يمكن أحد يفهم هذه المعادلة أو أنه يعتمدها إلا من آمن بالله ورسوله والأئمة الأبرار. من هنا يجب عليهم أن يفهموا هذا الأمر، لأن العدو استمر في لبنان 22 سنة والعالم كله مع الكيان الصهيوني، وأكثر من نصف الشعب اللبناني كان معه، وكانت منظمة التحرير قد سقطت ورحلت من لبنان، واستطاعت المقاومة أن تحقق ما لم يحقق أحد في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني، أن تدحر العدو دون قيد أو شرط. وفي 2006 وما حصل الآن، العدو بعض النقاط التي احتلها، الخمسة نقاط التي نتحدث عنها، وهي ليست استراتيجية وليس لها إشياء، ولكنها هي حرب، هي ليقول على العدو يحاول استعادة ثقة جنوده الذين يعانون الآن من العقد النفسية والصحية وما شابه ذلك إلى آخر ما كل ما هو لحق ببيئتهم بشعبهم. ولذلك بقى الآن نتنياهو يكابر حتى في غزة، غزة حوالي سنتين ولم يتقدم قيد، ولم يستطع حتى الآن أن يحقق أي من الأهداف التي أعلن عنها.
نعم.
كيف تتحدث عن لبنان؟ غزة 365 كيلومتر مربع، لبنان يعني المنطقة التي هي الحدودية يلي طولها حوالي 105 كيلومتر، وأيضا العمق الاستراتيجي من الأدوية من الوديان والجبال والتلال، وأنا شعب متحصن يعني متحصن إيمانيا إراديا ومستعد على الطرح. لا أعتقد أن الصهيوني يعني يكرم ما قام به في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي. من هنا يعني هو يستمر في قيام بهذا التكتيك اليومي، يعني اغتيال مدني هنا، اغتيال مقاوم هناك، تدمير المنزل، يعني بأمور بسيطة كي يثبت ويعيد الثقة لمستوطنيه لجنوده الذين يعانون الأمرين يعني بالداخل. هو السبب الأول والرئيس لم يوقف أطلاق النار كي عند يعود إلى فلسطين المحتلة سوف يحاسب على كل ما قام به. وهناك انقسام داخلي، هناك التداعيات. طيب أنا أطرح سؤال، لماذا العدوان على إيران استمر 12 يوم بينما على غزة استمر مضى عليه 23 شهر تقريبا، يعني باقي شهرين أو أقل بيكون مضى سنة. لماذا لم يوقف النار على غزة وهي تقاوم باللحم الحي وقد دم البنى التحتية وقتل الأطفال، لم يحصل بالسلاح لا جاهلة إلى تغذية إلى بالمستشفيات دمها؟ ليش إيران دخلت 12 يوم؟
نعم.
يعلن ترامب من واشنطن من بيت الأبيض بيعلن أنه وقع على موقع إطلاق النار تجاه إيران.
دكتور نبيل،
دكتور
نزيه منصور، البرلمان السابق من لبنان، شاكر لكم هذه الإيضاحات، الفكرة وصلت، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة عزيزي الكريم،
شكرا لكم، يعطيك العافية.